الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
رواء حيدر تحييكم مجددا مستمعي الكرام وتدعوكم إلى متابعة عرض بأهم الأنباء. عقد رئيس الجمهورية جلال طلباني ورئيس الوزراء نور المالكي لقاء اليوم ناقشا خلاله الأوضاع السياسية في العراق. المالكي أطلع طلباني خلال اللقاء على نتائج زيارته إلى سوريا، وجاء في بيان نشر على موقع هيئة الرئاسة أن رئيس الوزراء قال إنه لمس حرص سوريا على استقرار العراق وأمنه ودعمها العملية السياسية باتجاه تشكيل حكومة تمثل الجميع. وزير الخارجية هوشيار زيباري قال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر إن العراق لا يحمل دول الجوار أي مسؤولية في تأخر تشكيل الحكومة، غير أنه أكد أن من مصلحة دول الجوار أن ترى في العراق حكومة ممثلة وجامعة.
نحن لا نحمل أحدا من دول الجوار إطلاقا على تأخير تشكيلة الحكومة، لأن هذه المهمة والمسؤولية هي مسؤولية ومهمة قيادات الكتل البرلمانية والسياسية العراقية، ولكن دول الجوار أيضا من مصلحتها أن ترى حكومة عراقية ممثلة جامعة بأسرع وقت ممكن، والدفع بالأمور بهذا الاتجاه إذا كان هناك نوايا طيبة ونوايا حسنة تجاه العراقيين.
مستمعي الكرام، تصريحات وزير الخارجية لإذاعة العراق الحر يمكنكم متابعتها بالتفصيل في ملف العراق والذي يأتي بعد الأخبار. جاء في بيان صدر عن وزارة الداخلية أن الوزير جواد البولاني يغادر اليوم إلى طهران في زيارة تستمر 3 أيام تلبية لدعوة من الجانب الإيراني. هذا ومن المتوقع أن يناقش البولاني مع المسؤولين الإيرانيين العلاقات المشتركة، لا سيما الملف الأمني وتفعيل توصيات الاجتماع 7 لوزراء داخلية دول جوار العراق. اختطف مسلحون في الصومال في وقت متأخر من يوم الخميس شخصين يعملان في المنظمة البريطانية الخيرية أنقذ الأطفال. أحد المختطفين يحمل جنسية بريطانيا وزيمبابوي، وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تحقق في هذه الأنباء. هذا ولم تعرف دوافع الاختطاف، علما أن الخطف من أجل كسب المال أمر يتكرر في الصومال. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمالي الأطلسي الناتو في أفغانستان الجنرال ديفيد بيتريوس، قال إن قوات إيساف سهلت مرور قائد بارز في جماعة طالبان في اتجاه العاصمة كابول لإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية. تحدث بيتريوس في لندن اليوم.
نحن نسهل في جوانب معينة نقاشات المصالحة بين الحكومة الأفغانية وطالبان، ونحن في غنى عن القول بأنه ليس من السهل لقائد بارز في جماعة طالبان دخول أفغانستان والوصول إلى كابول دون معرفتنا بالأمر، ولذا سمحت قوات إيساف بحدوث ذلك.
Aware of it and therefore allows it to take place.
هاجم مسلحون في منطقة خيبر في شمال غرب باكستان شاحنة تحمل تجهيزات لقوات حلف شمالي الأطلسي الناتو في أفغانستان، وأدى الهجوم إلى مقتل سائق الشاحنة ومساعده. وفي سياق آخر، قال مسؤولون في باكستان أن طائرة أمريكية مسيرة قتلت 3 مسلحين في الأقل في وزيرستان شمال غرب باكستان، وهي منطقة ينشط فيها مسلحو طالبان. دعا المدافعون عن خيرد فيلدرز السياسي الهولندي المتهم بالتحريض على الكراهية، دعوا إلى إطلاق سراحه قائلين إن انتقاد دين ليس جريمة. يذكر أن فيلدرز مثل أمام المحكمة الأسبوع الماضي لوصفه الإسلام بكونه دينا فاشيا ولتشبيهه القرآن بكتاب هتلر كفاحي. أقر برلمان جورجيا اليوم تعديلات دستورية تمنح رئيس الوزراء صلاحيات أكبر، بينما تحد من صلاحيات رئيس البلاد. معارضون قالوا إن هذه الإجراءات ستسمح للرئيس ميخائيل ساكاشفيلي بالتمسك بالسلطة بعد انتهاء ولايته الثانية في 2013، بينما قال ساكاشفيلي إن التعديلات لم توضع من أجل شخصه، وإن هدفه ليس البقاء في منصبه بل ضمان استمرارية تنفيذ الإصلاحات التي بدأها. وقعت روسيا وفنزويلا اتفاقا تقوم روسيا بموجبه ببناء أول مفاعل نووي لإنتاج الطاقة في فنزويلا، وجرى التوقيع اليوم خلال زيارة رئيس فنزويلا هوغو شافيز إلى موسكو. لم يتم الكشف عن قيمة هذه الصفقة، وقال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إن المشروع سيساعد فنزويلا في تنويع مصادر الطاقة لديها إضافة إلى ما تملكه من ثروة نفطية. مستمعي الكرام، كنتم مع عرض بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rfe.org.
ترحاب متجدد بمستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري وديار بامرني، وساعة أخرى من بث هذا اليوم تتضمن تقريرا حول قرض جديد من صندوق النقد الدولي، والعراق يدعو إلى التحقيق بشأن الأموال التي صرفت من قبل الوكالات الأمريكية. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميلة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية. زيباري يتحدث لإذاعة العراق الحر عن تأثير دول الجوار على أزمة تشكيل الحكومة والملفات العالقة بين العراق وهذه الدول، وواقع المرأة الريفية العراقية في اليوم العالمي للمرأة الريفية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن العراق لا يلوم الدول المجاورة بسبب الأزمة الناجمة عن التأخير في تشكيل الحكومة بعد أكثر من 7 أشهر من الانتخابات. وحذر زيباري في حديث خاص لإذاعة العراق الحر من اللعب على الخلافات بين الكتل السياسية ومحاولة التدخل في تفاصيل العملية، لأن زعزعة استقرار العراق أو تخريب صيغة التوافق بين الفرقاء ليس من مصلحة الدول ذات العلاقة، حسب تعبير زيباري الذي تحدث بداية عن تصريحات له حول دور دول الجوار وتأثيرها بشكل سلبي على مسألة تشكيل الحكومة. وقال الوزير زيباري:
نحن لا نحمل أحدا من دول الجوار إطلاقا على تأخير تشكيلة الحكومة، لأن هذه المهمة والمسؤولية هي مسؤولية ومهمة قيادات الكتل البرلمانية والسياسية العراقية، ولكن دول الجوار أيضا من مصلحتها أن ترى حكومة عراقية ممثلة جامعة بأسرع وقت ممكن.
نعم.
والدفع بالأمور بهذا الاتجاه إذا كان هناك نوايا طيبة ونوايا حسنة تجاه العراقيين، وليس العمل على التناقضات بين هذه الكتل أو دعم مجموعة على حساب مجموعة أخرى أو التدخل في بعض تفاصيل العملية. هذا لا يفيدهم ولا يفيدنا نحن في العراق. هذا اللي قصدناه حقيقة بعدم إنصافهم.
نعم.
لأنها مصلحتهم ستتضرر لا سامح الله إذا غاب الاستقرار وحدث فراغ أمني وتردت الأحوال وحدث انهيار للوفاق الوطني العراقي، آنذاك هم أيضا سوف يتضررون.
نعم. باعتقادك ما هي أكثر الدول تأثيرا على العراق في هذه المرحلة وفيما يتعلق تحديدا بتشكيل الحكومة؟
لا، هي جميع غالبية الدول حقيقة لها دور في هذا الموضوع، وممكن استبيان ذلك من خلال زيارات المسؤولين والسياسيين العراقيين إلى هذه الدول وأين هي محطاتهم الأساسية. هي في طهران، في أنقرة، في سوريا، في دمشق. هي هذه الدول الرئيسية في تقديري اللي لها مصلحة.
إذا نستطيع أن نقول أن الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء نور المالكي إلى سوريا تأتي في هذا الإطار.
لا، بالتأكيد زيارة السيد المالكي جاءت بعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية وبعد أن اتخذت الحكومة ومجلس الوزراء قرارا بإعادة سفراء البلدين، وجاءت الزيارة بعد ذلك بعد أن حصل التطبيع الدبلوماسي وأيضا لتوضيح موقفه من ما يجري.
نعم.
من مباحثات وحوارات حول تشكيلة الحكومة، خاصة وأنه أحد المرشحين، وكانت هناك إشكاليات سورية مثلا على موقع أو دورة إلى آخره.
فيما يتعلق بعودة العلاقات الدبلوماسية بين العراق وسوريا، هل يعني هذا إنهاء كافة الخلافات كقضية تسرب المسلحين عبر الحدود، نشاط البعثيين في سوريا واللي كانت هي أساسا سبب الخلافات والتوتر؟
هو المؤمل حقيقة أنه فتح صفحة جديدة و تجاوز الأزمة التي عثرت العلاقات العراقية السورية بعد تفجيرات العام الماضي.
نعم.
والموقف الذي اتخذ آنذاك كان موقف حكومي وجماعي، وهذه المرة بعودة السفراء وتجاوز الأزمة أيضا من خلال موقف حكومي وجماعي وتضامني من مجلس الوزراء.
نعم.
نأمل أنه هذه الصفحة طويت. هذا لا يعني بأننا سوف لن نستمر في المطالبة من دول الجوار بدعم استقرار العراق والتعاون معه في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب ومنع عمليات التسلل، خاصة هناك قرارات دولية، قرارات عربية وإسلامية تلزم هذه الدول في التعاون مع العراق.
هناك الكثير من الملفات العالقة بين إيران والعراق، أين وصلت لجان دراسة هذه الملفات؟
وأنا أتحدث معك، نعم، لدينا لجان لترسيم وتخطيط الحدود البرية، وعمل هذه اللجان ماشية، يعني لدينا وفد حاليا في إيران يعمل، ولدينا وفود فنية لترسيم الحدود البرية، وبعدها ننتقل للحدود المائية في شط العرب ومسألة تنظيم الزيارات بين البلدين. طبيعي القضايا العالقة بيننا وبين إيران كثيرة جدا، مخلفات النظام السابق.
نعم.
ونحن نحاول معالجتها بمهنية وحرفية انطلاقا من مصلحتنا في العراق على أساس المصلحة المتبادلة بعيدا عن الأيديولوجيا السياسية، لأن إيران مهما كانت هي جار قدري بالنسبة للعراق.
نعم.
والعراق كذلك.
هل ستزورون إيران قريبا في القريب العاجل كما ذكرت وكالة فارس؟
هناك دعوة إلينا من زميلي وزير خارجية إيران، وهذه الدعوات دائما موجودة. إن شاء الله متى ما سنحت الفرصة، نعم، سوف نقوم بزيارة طهران في الوقت المناسب.
معالي الوزير، أين وصلتم في مساعيكم لإخراج العراق من البند السابع؟ كيف تنظرون إلى التعاون الكويتي في هذا المجال؟
لا، الدور الكويتي دور إيجابي ومتعاون وغير معرقل إطلاقا لخروج العراق من أحكام الفصل السابع. هناك التزامات علينا على العراق بموجب هذه القرارات لابد أن نفذها بحيال الكويت وحيال قضايا أخرى. الدور العربي يدعم وبقوة خروج العراق من الفصل السابع، وهناك قرارات واضحة حتى في القمة العربية الأخيرة في سرت أخذ هكذا قرار.
معالي وزير الخارجية العراقية هشيار زيباري متحدثا لإذاعة العراق الحر ولملف العراق الإخباري، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
تتابعونا في ملف العراق الإخباري واقع المرأة الريفية العراقية في اليوم العالمي للمرأة الريفية، التفاصيل بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577،
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
تحتفل دول العالم في 15 من شهر تشرين الأول في كل عام باليوم العالمي للمرأة الريفية. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبهذه المناسبة قال: نعترف اليوم بالإسهامات الهامة للنساء الريفيات ومنهن نساء الشعوب الأصلية في التنمية، فالمرأة الريفية هي مزارعة وصائدة أسماك وراعية ماشية وصاحبة أعمال، وهي حافظة للهويات الإثنية والمعارف التقليدية على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة. والمرأة الريفية في العراق لا تختلف عن نظيراتها في بلدان العالم، حيث تلعب الدور الأكبر في العائلة وتقوم بواجباتها المنزلية إلى جانب عملها في الحقل وتربية المواشي وتأمين الغذاء لعائلتها، والكثيرات يعملن أيضا في صناعة الحرف اليدوية. وزادت الحروب التي مر بها العراق من معاناتهن، كما أثرت التغييرات البيئية والحياتية والاجتماعية على طبيعة عملهن في السنوات الأخيرة. أم قحطان بايعة اللبن في محافظة الأنبار نموذج للمرأة الريفية المكافحة.
صار لي 25 سنة أشتغل بهاي الشغلة، لمود عايش عائلتي أطفالي بما شوية ولدي كبرى، وظلت أشتغل زوجي تقاعد أشتغل شو أسوي، الحمد لله أتعب وحرة يعني شغلتي، ما أطلبون أحد أنا أشتغل، تجي الناس تشتري، الطبات تشتري من عندي، البغداد يأخذون هدايا من عندي، يعني طبات الرماد يعني نصها تأخذ من عندي. قبل كنا نسوي بس خاثر بس لبان، بعدين اتطور قمت أسوي جبن وقيمر وياه، والحمد لله والشكر نجحت عندنا الشغلة الحمد لله والشكر.
ابتسام محمد دارب عضو مجلس محافظة الأنبار وهي أصلا من ريف المحافظة ترى بأن المرأة الريفية تحولت اليوم من شخص منتج إلى مستهلك، ولم تعد تزاول أعمال الزراعة وتربية المواشي والدواجن ولأسباب عدة.
المرأة الريفية قليلها تقامت تشتغل بالأبقار، قليل جات لأن صارت مساعدات إلها كلش قوية، ساعدت رواتب الرعاية، وهسه الحصاد هم نقل، ليش الزرع قل عندنا في محافظة الأنبار؟ لأن المياه قليلة والزرع صار قليل، أكثرها السيران مزرع من قام يزرع، حتى الرجل ما قام يزرع.
الناشطة بشرى الخرسان تحدثت لإذاعة العراق الحر عن المشاكل التي تعاني منها المرأة الريفية في البصرة ونظرة المجتمع العراقي لها.
المرأة الريفية تعاني من هواية مشاكل بالمجتمع من حيث طلعتها وعملها، وعملها بالبيت متعب، تربية أولادها حتى تربية الحيوانات وغيرها وغيرها، يعني تقاسي من هواية مشاكل بحياتها اليومية. وليس احنا نقول لو مرأة ريفية أو جاهلة، لا بالعكس، يعني ما طلعا من يعني أمهات ريفيات أطباء أولادهم ومثل ما يقول محامين وغيرهم مدرسين وربنا أجيال يعني هواية.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو كشفت في تقرير أخير لها صدر في أيلول الماضي أن نسبة الأمية في العراق تقدر ب20%، وأن النساء هن الأكثر تأثرا بها لا سيما في المناطق الريفية. أم حسن من ريف البصرة أشارت إلى حصول تطور تصفه بالكبير في المناطق الريفية مقارنة بالسنوات الماضية.
صار عندنا تطور كلش كبير أحسن من قبل، فتحوا محل أمية صار تطور بها، صار تطور بها فتح المدارس ورياض الأطفال والمتوسطة والابتدائية.
لكن سعاد الدليمي من ريف الأنبار ترى بأن المرأة الريفية ما زالت تعاني كما في السابق.
احنا نساوين بالعراب كلها واقع براسنا، الشغل الحصاد الطبخ تربية الجهال كلها علينا، يعني احنا من وعينا بهالدنيا، احنا بس نشتغل، والزلم هاي شفت عينك لو قاعدين لو يروحون للسوق.
الوزيرة السابقة لشؤون المرأة أزهار الشيخلي أكدت لإذاعة العراق الحر حصول تراجع في واقع المرأة الريفية.
صار هناك تراجع على وضع المرأة احتياج نسبة الأمية واحتياج نسبة الأمية بين النساء بالذات ولا سيما في المناطق الريفية. بعدين المرأة الريفية لا تزال هي مرأة منتجة، لكن مع الأسف الشديد عملها بدون أجر، أو يعني هي تتولى عملية الإنتاج كليتها لكن عملها غير مأجور، كما أنه عدد ساعات اللي تعملها أكثر من عدد الساعات اللي تعملها المرأة في أماكن أخرى، وهذا يعني أنه لم نشهد أي اهتمام حقيقي المرأة في المناطق الريفية.
من جهتها تؤكد وزيرة البيئة نرمين عثمان أهمية إصدار تشريعات وقوانين جديدة لدعم المرأة الريفية ماليا.
نحتاج إلى قوانين وتشريعات بحيث تكون المرأة الريفية التي تعمل بدون مقابل، ما أن تكون لها دخل محدود من الدولة، بحيث هي تشعر أنها مستقلة ولو جزئيا اقتصاديا، وتغطي بعض المصاريف الشخصية بالنسبة لها أو مصاريف كعائلة، وهي المسؤولة الوحيدة حتى في تنفيذ كثير من الأعمال المنزلية وحتى الفلاحة. وما لحد الآن هي هذه التشريعات اللي تخص المرأة الريفية لم تتغير في داخل العراق.
أزهار الشيخلي الوزيرة السابقة لشؤون المرأة تدعو إلى وضع خطط استراتيجية للنهوض بواقع المرأة الريفية.
تخلف واقع المرأة ينعكس على تخلف العائلة، على تخلف الأطفال، كيفية تربيتهم، كيفية التعامل معهم، وطبعا هذا مردود يكون على المجتمع. فالاهتمام برفع مستوى المرأة الريفية والنهوض بواقعها الصحي والتعليمي، والحقيقة يؤدي إلى الاهتمام بشريحة أكبر، هي شريحة الأطفال اللي تربيهم يعني.
لكن وزيرة البيئة نرمين عثمان ترى بأن المشكلة لا تكمن في عدم وجود خطط، بل في عدم تطبيق الخطط الموجودة.
هناك خطة لكن التنفيذ على واقع الأرض قليل. هناك لجنة خاصة بالمرأة، ووزارة التربية أيضا تقوم بالواجب، ومنظمة المجتمع المدني تقوم بالواجب، وزارة المرأة والطفولة في مجلس النواب تقوم بالواجب، لكن هي ليست بالمستوى المطلوب. هناك خطة لكن الخطة يجب تنفيذها وتحويلها إلى عمل. هذا العمل يعني قليل وبحاجة إلى ميزانية كبيرة، بحاجة إلى تغيير الواقع النمطي للريف العراقي، لأن يعني الريف العراقي لحد الآن من جميع الجوانب هناك نوع من إحمال بالنسبة إلى البنية التحتية وبالنسبة إلى الواقع الريفي. لو تغير سوف يتغير مع كثير من القضايا الأخرى، منها الاهتمام بالمرأة والاهتمام بالمدارس، الصحة، الاهتمام بالأطفال.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمع فراس المسعودي بعث برسالة يقول فيها: السلام عليكم، أنا من مستمعي إذاعة العراق الحر، أود إعلامكم بأن بث إذاعتكم يكاد يكون معدوم في قرية عوفي الحلة.
رسالة من عبد الرضا البهادلي من الحلة، ضمنها أبيات شعرية تقول: صوت العراق الحر وحد بيننا، وتلاشت الأسماء والألقاب، طبتم فأنتم للحقيقة صوتها، وسواكم عن صوتها أغراب.
رسالة يقول مرسلها: السلام عليكم، نحن لفيف من طلبة جامعة الإمام الصادق عليه السلام الأهلية فرع ميسان، ومشكلتنا هي لماذا أنكرت وزارة التعليم الاعتراف بجامعتنا، وكانت الوزارة أول من اعترف بها كجامعة أهلية رسمية، وشكرا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتعرف على قرض جديد من صندوق النقد الدولي إلى العراق، نستمع لهذه الأغنية.
جواب بعيونك عتاب وبقلبي جواب من بعد الغياب جايني بعتاب من بعد الغياب جايني بعتاب ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ايام العذاب وياك ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى تجروح شكر من غرامك يا بعد روح نيران الهجر لو أن تجروح لو أذكر ملامك وحرق بروح لو أذكر ملامك وحرق بروح خاين ما نسي ويا يشحكي
خاين ما نسي ويا يشحكي
أيام العذاب وياك ما انسى أيام العذاب وياك ما انسى وقليبي حردت وأيست منا شذكا غلال النح والون وقليبي حردت وأيست منا لا تتعب بعد والفي ولا تتعنى لا تتعب بعد والفي ولا تتعنى خاين ما نسي ويا يشحكي
خاين ما نسي ويا يشحكي
أيام العذاب وياك ما انسى أيام العذاب وياك ما انسى أتأمل وصالك وانت ناسيني أتأمل وصالك وانت ناسيني خاين ما نسيت ويا يشحكي
خاين ما نسيت ويا يشحكي
أيام العذاب وياك ما انسى أيام العذاب وياك ما انسى بعيونك عتاب وبقلبي جواب بعيونك عتاب وبقلبي جواب من بعد الغياب جايني بعتاب من بعد الغياب جايني بعتاب ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ايام العذاب وياك ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
هذه إذاعة العراق الحرة
مستمعينا الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعينا الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت، مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. وزير الخارجية هوشيار زيباري يقول إن دول الجوار ليست مسؤولة عن تأخير تشكيل الحكومة، غير أن من مصلحتها أن ترى في العراق حكومة ممثلة وجامعة. قائد شرطة ديالى الرائد غالب عطية يقول إن أكثر من 80% من الجماعات المسلحة في المحافظة تعاني من الانهيار في صفوفها. إسرائيل تعلن عن مشروع لبناء وحدات سكنية في القدس الشرقية والفلسطينيون يستنكرون. وزير الخارجية الإيراني منوچهر متكي يعبر عن رغبة بلاده في تحديد مواعيد معينة لإجراء محادثات مع الدول الست الكبرى في العالم بشأن برنامجها النووي. قائد القوات الأمريكية وقوات إيساف في أفغانستان الجنرال ديفيد بيتريوس يقول إن قوات إيساف سهلت مرور قائد بارز في جماعة طالبان في اتجاه العاصمة كابل لإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية، وباكستان تعبر عن استعدادها لتسهيل محادثات المصالحة بين الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان، قائلة إن الاستقرار والسلام في أفغانستان يصبان في مصلحتها. مسلحون في الصومال يخطفون شخصين يعملان في منظمة خيرية بريطانية وأحدهما يحمل الجنسية البريطانية. مستمعي الكرام، كنتم مع موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
ترحاب متجدد بمستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري وديار بامرني، وساعة أخرى من بث هذا اليوم تتضمن تقريرا حول قرض جديد من صندوق النقد الدولي، والعراق يدعو إلى التحقيق بشأن الأموال التي صرفت من قبل الوكالات الأمريكية. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. سيداتي وسادتي، من المنتظر أن يتسلم العراق قرضا من صندوق النقد الدولي بمبلغ 3,700,000,000 دولار على أن يخصص حصرا لتغطية المشاريع التنموية في البلاد. البنك المركزي يؤكد أهمية هذا القرض وسهولة تسديده، فيما يرى اقتصاديون اللا ضرورة لربط العراق بقروض مع بنك النقد الدولي. المزيد تابعه زميلنا محمد كريم.
أكد البنك المركزي العراقي أن الاتفاقية الأخيرة التي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي في شباط 2010، وسيمنح بموجبها العراق قرضا ميسرا بقيمة 3,700,000,000 دولار أمريكي، سيكون لها مردود إيجابي على اقتصاد البلاد، على اعتبار أن أموال هذا القرض ستخصص حصرا لدعم المشاريع التنموية، حسب ما أفاد بذلك في حديثه لإذاعة العراق الحر مستشار البنك وعضو لجنة مراجعة الاتفاقية الدكتور مظهر محمد صالح.
هذا القرض هو قرض جسري بفائدة بسيطة، 1% في الشيء بسيط، يعني شروط تسديد سهلة على مدى 5 سنوات، والعراق له القدرة على التسديد طبعا، بس الهدف منه أنه هذه الأموال ستذهب إلى التنمية. ثلث القرض تسلم العراق، هذه المديونية إذا ما أحسن استخدامها ستمول تنمية وإنتاج، ولذلك أكو مردود إيجابي للدين، بالإضافة إلى أنه هذا الدين مجرد يعبرنا مراحل قد نواجه تقلبات السوق النفطية العالمية بسبب الأزمة المالية الدولية السائدة، فلذلك هذه الموارد ستذهب إلى قطاع الاستثمار وإعادة الإعمار وليس إلى الاستقرار الخارجي أو الداخلي كما كانت تجري عليه السياسات السابقة للصندوق. هذه أول مرة طبعا تحدث في فلسفة صندوق النقد الدولي. يعني
إذا كذلك كانت لبعض من الاقتصاديين العراقيين وجهة نظر أخرى معارضة إزاء اتفاقية صندوق النقد الدولي وانعكاساتها على اقتصاد العراق، حيث يعتقد الخبير الاقتصادي علاء القصير أنها ستتسبب بحالة هي في غنى عنها من المساس المباشر بسيادة الدولة العراقية.
يعني هو أكو إصلاحات تم تحقيقها في الجانب الاقتصادي، ولكن ما دخل صندوق النقد الدولي في صرف مثل هكذا أمور على حكومة تسعى بسيادة مثل ما يتحدثون، وبالتالي حتى تعزز هذا بقرض. يعني صندوق النقد الدولي هو اللي يطلب من الدولة العراقية فرض ضرائب على المواطنين أو وضع مبالغ مضاعفة على أسعار المواد الغذائية أو أسعار البنزين أو أسعار الطاقة. والسؤال إنه هل فعلًا العراق بحاجة إلى هكذا فرض؟ ليش لا أفرض على نفسي مثل هكذا شروط؟ وأساسًا يعني لم أحقق من الخطة السنوية، لم أحقق منها إلا الجزء اليسير والقليل جدًا. هكذا أمور أعتقد تحسس المواطن البسيط أنه العراق لا زال تحت طائلة من الأعباء راح تجرنا إلى الوراء لمسافات طويلة جدا.
أما أستاذ الاقتصاد بالجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن نجم فيعتقد أن ليس هناك ما يبرر لجوء العراق لهذا القرض سوى أنها محاولة من الجهات الحكومية لإدامة ارتباطه بالمؤسسات المالية الدولية على حد قوله.
العراق الأربع سنوات اللي مضت والسنة الحالية 2010 ميزانيته ما قلت عن 70 مليار، لكن احكي لي كم من المبالغ خصصت للإنفاق الاستثماري؟ يعني هم اللي يخصصون 23% تحديدا في كل سنة، وهذه 23% لم تصرف طيلة الأربع سنوات المضت. يعني دائما نسبة الإنجاز للجانب الاستثماري ما يزيد عن 50%. الموازنات تنظم بعجز وتنتهي بفائض، لأنه ما ينفقون النفقات الاستثمارية، فقط النفقات التشغيلية. ما مضطر على القيام بهذا العمل الاقتصادي. انت ممكن من خلال مواردك الاقتصادية الموجودة عندك هذا القرض تستغني عنه، يعني هي مجرد انه استمرار ربط العراق بالمنظمات الدولية.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، دعا العراق إلى مناقشة وتدقيق الأموال التي أنفقتها الوكالات الأمريكية في العراق منذ عام 2004 وحتى عام 2007 من صندوق تنمية العراق، ومناقشة تقرير المفتش العام الأمريكي الخاص بإنفاق وزارة الدفاع الأمريكية الذي كشف عن عدم وجود وثائق تفصل في صرف بعض تلك الأموال. الزميلة فائقة رسول سرحان ومن عمان لديها تفاصيل.
عقد ديوان الرقابة المالية على مدى اليومين الماضيين في عمان اجتماعات مع الجهات الدولية المشاركة في تنظيم عمليات إعادة إعمار العراق لمناقشة وتدقيق الأموال العراقية التي أنفقتها الوكالات الأمريكية منذ عام 2004 وحتى عام 2007 من صندوق تنمية العراق. ودعا رئيس ديوان الرقابة المالية الدكتور عبد الباسط التركي خلال تصريح لإذاعة العراق الحر المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لضمان التأكد من استخدام هذه الأموال بوجهها الصحيح.
هذا الاجتماع هو محاولة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات التاريخية. التقرير المقدم هو مقدم من جهة أمريكية تحظى باحترام الجانب الأمريكي، موضع ثقة الكونغرس الأمريكي وترتبط به، وبالتالي هي جهة رقابية مستقلة ومحايدة. في هذا الاجتماع فضلنا الاستماع لهم مباشرة، لم نجد في هذا الاجتماع ما يدفع إلى تغيير قناعات، ليس قناعتنا فقط كوننا عراقيين وأصحاب قضية، وإنما قناعات أعضاء مجلس الدولي للمشورة والمراقبة باعتبارهم ناس مهنيين مؤتمنين على المال العام العراقي بحكم القرارات الدولية النافذة. ما جرى الحديث عنه أن هنالك كلام عن مبلغ ليس بهين، قرابة 17 مليار دولار، لا توجد هنالك وثائق تضمن أنها استخدمت بطريقة صحيحة، إضافة إلى البعض منها لا توجد عنها وثائق بالمرة. المعلومات مقدمة في 15,000 عقد هنالك معلومات قاعدة بيانات عن البعض منها، هذه البيانات التي قدمت في البعض منها كانت كافية لإعطاء تصور أنها مصروفة بطريقة غير مناسبة، وعلى أثرها رفع ديوان الرقابة المالية في 2007 تقرير حول هذا الموضوع.
جهودكم في إعادة هذه الأموال المفقودة؟
نحن باجتماع مستمر مع الجهات ذات العلاقة في الجانب الأمريكي المسؤولة عن الرقابة، وهذا أثمر. هنالك اجتماعات في بغداد مستمرة حول هذا الموضوع. من المتوقع أيضا أن يكون سيكون هنالك اجتماع في شهر 11 على هامش اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك. الموضوع لا يمكن تركه، ليس فقط لسبب الوظيفي كوننا مؤتمنين على المال العام، ولا لسبب أخلاقي لأننا نعرف ماذا يعني هذا بالنسبة للعراقيين. نعتقد أن المستقبل القريب سوف تكون الصورة أكثر وضوح. هذا الاجتماع حاولنا بها أن نضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وعلى الجهات العراقية أن تمارس دورها إلى الآخر.
تعليق المفتش العام على هذا الأمر؟
هم كانوا إيجابيين تماما، ولا زالوا يعتقدون أن ما أوردوه في تقريرهم لا زال قائم لحد الآن. وزارة الدفاع الأمريكية الآن في وضع بيّنت أنها خلال الشهرين القادمين يمكن يكون لديها تصور عن الوثائق التي لم يمكن الوصول إليها من قبل المفتش العام.
فائق رأس سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر بالألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تدوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة نستمع لهذه الأغنية.
ياسر بالحباب بالفرح يم الغابة، طير ياسر بالحباب بالفرح يم الغابة. ليل انت وانت سيجي وانت بصدرك حالي، طير ياسر بالحباب بالفرح يم الغابة. وانت بصدرك حالي، يا محلى الوجود، يا محلى الوجود. لا تطفو الشموع، لا تطفو الشموع، خفيالي تتسبب والله يا عم
ندعي
ارجع للأهل
بغداد.
أحبك يا رب.
هذه إذاعة العراق الحر
من إذاعة العراق الحر. نقدم نوافذ مفتوحة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة. أهلا بمشاركاتكم برسائلكم واتصالاتكم. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ود وحبابي إلي بجنحك سلام.
حلقة جديدة من نوافذ مفتوحة نشترك في تقديمها سميرة علي مندي. أهلا بك سميرة.
أهلا بك نبيل وأهلا بمستمعينا وبالزميل العزيز بيتر كوباليك.
أهلا بكم وبمستمعينا الكرام.
مستمعينا الأعزاء تتوالى رسائلكم ومشاركاتكم على بريد وإيميل وهاتف الإذاعة. أمامنا عدد كبير من الرسائل وكالعادة سنختار البعض منها. سميرة،
رسالة جميلة وصلت من المستمع الدائم أبو عباس الحمزاوي، يقول: حتى ولو شغلتني دنياي ومشاغلي لن يبقى سوى اسمكم العراق الحر معلقا على جدران قلبي وخاطري. إذاعة العريقة، السلام عليكم. وعليكم السلام، وأهلا بك يا أبو عباس، مستمع وعزيز دائم لإذاعة العراق الحر.
مستمع دائم آخر اسمه محمد السعدون يشكر إذاعة العراق الحر على هذا الإبداع والتألق كما يكتب، ويتمنى أن تعرض إذاعتنا برنامج جديد عن صحة الإنسان. ماذا تقولون يا زملاء؟
فكرة جميلة الحقيقة، وسبق بحثها في الإذاعة بصراحة، وربما يصار إلى إعداد برنامج خاص بصحة الإنسان يحتمل الإجابة والملاحظات الطبية
الجديدة لإذاعة العراق
إن شاء الله. نعم، أمامي رسالة من المستمع هاني من كركوك، يشير إلى قضية، يقول: بعد التحيات أرجو فتح موضوع حول نزع الأسلحة من غير المرخصين بحملها، ويشير إلى كثرة وجود الأسلحة في بيوت العراقيين ويحملوها في السيارات. بالتأكيد هناك عوامل يعني ساعدت في استشراء هذه الحالة مع الأسف، لكنها تبقى حالة غير مقبولة بالمجتمع سمير.
وإحنا أعتقد سوينا تقارير على هالموضوع، إن شاء الله رح نتابع أيضا
أكثر من مرة. هذا صحيح.
نعم، إحنا على مدمنزع المستمعين الأعزاء من عندنا، لأن أكو مو بس الرسائل والإيميلات والمسجات اللي دا تجينا، إحنا دا توصلنا أيضا العديد من الرسائل الصوتية من مستمعين الأعزاء والأوفياء لإذاعة العراق الحر، تتناول مشاكل وقضايا مختلفة، فخلونا نسمع.
السلام عليكم، أنا عادل تركي الجرادي من محافظة المسنم. أحب أهدي تحياتي إلى إذاعة الحرة لكونها إذاعة عريقة جدا أبدعتنا ببرامجها الجيدة التي كانت ولا زالت مستمرة في كل برامج من برامجها الجيدة. وكما أهدي تحياتي إلى كل من الأخوان أمجد الشاهير والأخت بحر الحزن التي أبدعتنا بأشعارها، وكانت حقيقة يعني مبدعة جيدة جدا، وكانت من أمنياتي أن أرى هذه المرأة التي هي تسكن في محافظتي. وكما أهدي تحياتي إلى كل من يهمه وكل صديق وكل عزيز ينتمي إلى هذا البلد العظيم. مع تحياتي لكم.
أيها الغائب، قد آن لعيني أن تراك، لست مشتاقا إلى شيء من الدنيا سواك، أنا راض عنك لكن ليتني نلت رضاك، ليت كل الناس لما غبت عن عيني فداك، أنا راض عنك لكن ليتني نلت رضاك. أولا تحية طيبة لكل أسرة العراق الحار، وتحية أخرى لبرنامج نوافذ مفتوحة، تحية طيبة من القلب إلى أستاذة الفاضلة السيدة فريال حسين، كذلك تحيات تصل إلى كافة مخرجي ومعدي ومقدمي برامج إذاعة العراق الحر. أنا الإذاعي أحمد فاخر الموسوي من مدينة النجف الأشرف، أتمنى لكم التوفيق والسداد، ويسرني ويشرفني أن أشارك في هكذا برامج، ومنها برنامج نوافذ مفتوحة الذي هو في الحقيقة برنامج مفتوح على القلوب
والأسماء أحمد فاخر الموسوي. وشكرا جزيلا لكم.
متى الأيام تجمعنا بحبايبنا، تعبنا السهر ملت مدى معنا.
ألو
ألو، مرحبا.
أهلا مساء النور.
أهلا بيك أختنا العزيزة، أني نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر وياك.
أهلا وسهلا بك أستاذ نبيل. أهلا بيك، سعيدة جدا أسمع صوتك.
الله يحفظك.
أنا مبسوطة اليوم جدا.
العفو، هذا لطفك.
الله يحفظك، الله يخليك. أستاذ العراق الحر شلونهم؟
يسلمون كلهم. سميرة علي مندي يمي وبيتر كوبالك أيضا دي سمعت.
يا عيني عليهم، إن شاء الله يوم اللي أشوفهم يا رب يحفظكم الله ويخليكم.
إن شاء الله تشوفينا بشغلنا بالراديو تشوفينا.
إن شاء الله إن شاء الله. طيب
نحن تسلمين. مستمعتنا الأخت سميرة الربيعي من البصرة وكالعادة تفتح مواضيع وتشير إلى قضايا ذات أهمية ليست شخصية لكن أهمية اجتماعية. الأخت سميرة أشارت إلى بدء العام الدراسي، ما هي ملاحظاتك مع بدء العام الدراسي في مدارس البصرة؟
نعم، أنا بالنسبة لي كأم واللي هسه باشرت بنتي بالدوام، أول السلبيات اللي لاحظناها أنه بعد كانوا العام يداومون العام الدراسي كانت مدرستين، يعني دوامها كان كله صباحي، الآن صارت ثلاث مدارس، هاي أول الإشكال.
نعم.
الإشكال الثاني مسألة الكتب، الطلاب ما حصلوا على الكتب، فبدأوا المدرسات يضغطون عليهم روح شنو الكتب من السوق. فعلا رحنا ندور بالسوق، قالوا لنا يعني لا تدورون ولا تعبون لأنه أصلا كتب ماكو. فبالنسبة للمدرسة تقول أنا بالنسبة لي أنتوا تدبرون كتب وتدرسون، يعني أنا مو مسؤوليتهم في توفير الكتب. الملاحظة الثانية أنه المدارس النسائية اللي هي حكومية واللي متعارف عليه يعني كل السنوات السابقة اللي هي مجانا للطالب، أغلبيتهم من الموظفين أو المتأخرين دراسيا أو اللي عمرهم تجاوز اللي يكونون بالمدارس النهارية، وخصوصا بالنسبة للإعداديات أنه أنت لازم تدفع 100,000. إذا نجي وقت الطالب حاير يقول أنا ما أجي 100,000 عن المدرسة وما يداوم لأنه ما عنده المبلغ اللي حتى مثل ما نقول مباشر الدوام. معوقات كثيرة قاعد تواجهنا. نعم،
أعتقد أنه الملاحظات اللي تفضلت بها تشترك فيها أغلب المحافظات، لأن يعني يوميا في إذاعة العراق الحر نبث تقارير ونتابع أحوال المدارس في مبتدأ العام الجديد، وفعلا هناك عقبات كثيرة وعراقيل في هذا المضمار.
نعم، بخصوص انتشار المدارس الخاصة هسه، فبدأوا أغلب العوائل يعني تودي أبنائها للمدارس الخاصة واللي عندهم إمكانية طبعاً، لأنهم بدأوا يشوفون المدارس الحكومية ميؤوس من عندها بصراحة يعني.
نعم، كل الشكر للمستمعة سميرة الربيعي، وننتظر من مستمعينا الكرام من خلال برنامج نوافذ مفتوحة الكتابة والإشارة للصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الدراسية في مبتدأ العام الدراسي لتلافي ما يمكن تلافيه من قبل المسؤولين.
شكرا جزيلا لكم، تحيات أهل البصرة كلهم اللي هم متابعين ومستمرين لكم.
ممنونين منك من البصرة أختنا العزيزة سميرة، شكرا.
يحفظك الله التاريخ، مع السلامة. الله وياكم، مع السلامة.
شال وينين يا عبادي فوق الغرفة، شال وينين يا عبادي فوق الغرفة، يما عشقني مولع وشك ثوبة، ولا إله إلا
بيتر. ونبيل، وصلتنا العديد من رسائل المستمعين اللي احنا صدق نفرح بها، ونفرح بهذه الرسائل لانها تطرح مشاكل تهم كافة العراقيين، وايضا هناك رسائل طريفة ورسائل منوعة تتحدث عن الاغاني، وهذه رسالة من المستمع مسلم الحلفي.
شو يقول؟
يقول: السلام عليكم يا أبطال الحرية، نطلب منكم أغاني ريفية أصيلة ونشكر جهودكم المبذولة. احنا أيضا نشكر المستمع مسلم الحلفي. وأكو رسالة أخرى من مستمع ما ذكر اسمه، يقول بيها: العراق منين ما تلتفت تواجهك مشكلة، ويطلب أغنية داخل حسن شراي يريد يبيعني ولا وجد شراي.
شراي يريد يبيع لولا عصار.
أصدقائنا المستمعين، البرنامج نوافذ مفتوحة ما زال وياكم، ووصلتنا رسائل كثيرة تسأل عن أخبار وصحة الفنانة الكبيرة عفيفة إسكندر، وإحنا أيضا حبينا نطمئن على صحتها. نبيل اتصل بالفنانة في بغداد، مو نبيل؟
نعم، عفيفة إسكندر حقيقة تصر من سنوات أن ما تغادر بغداد، وحتى مع تدهور صحتها مع الأسف واللي تشكو من عدة جلطات دماغية، لكن هي مصر أن تبقى في بغداد. طبعا تعرفون أن عفيفة إسكندر تحب أن ينادوها عفاوي.
عفاوي إن شاء الله نتمنى لها الصحة الدائمة يا رب. ونبيل تحدثت أنت أيضا إلى السيدة أم عيسى المرافقة للفنانة عفيفة إسكندر. مستمعين الكرام، خلونا نسمع سوا لهذه المقابلة الجميلة.
أم عيسى، أنت دائما ويا الفنانة عفيفة إسكندر، شون وضعها الصحي؟
والله الوضع صحي، تعبانة هي استاذ، يعني أنا أتمنى أدخلها مستشفى، أوديها المنجلة العصبية، لأن هي كانت جلطات خفيفة بالدماغ ماكو، لأن بوقتها شاف أخذت لها شو اسمه مفراز بالمستشفى. نعم. شوفتها الدكتور سعد الوتري، يعني هم أصدقائها، قال لي أوفيها أم عيسى هي شوية شوية. وبعد
يعني بالسنوات الأخيرة أكو أحد يسأل عليها؟ يترددون عليها أصدقائها، معارفها، ناس يحبون أغاني عفيفة إسكندر؟
لا والله، بس صباح بالنقابة يسأل عليها، ومع هم هاي مؤسسة المدى يعني بين فترة وفترة، وبعد من عندنا جماعة جوي بوقتها أصدقاء من أمريكا.
نعم.
هاي أمجان إذا أصدقاء سائر من سوريا كان يجي بين فترة، هسه من قطع، يعني وايا جماعات. انت احنا نسمع صوتك غير كافي، هو مجرد سؤال واحد يكفي والله.
طبعا
واحد من اصدقائها موسيقين يضرب عود، استاذ فاروق، هذا على طول يسألوا. اكو واحد صديقة توفى زين.
نعم.
واكو دكتور، هم دكتور علاء، بين فترة وفترة يعني يتصل بيها، وها هي
زين. مرات حتى بحالة مرضها هم تقعد مرات تدندن باغاني قديمة مالتها مال غيرها؟
لا هسه ما تغني أبت، إلا إذا أني مرات ماكو أغني لها ويايا وتسكت. مرات ابني يسمع لها أغاني، يطيها الراديو بزوج.
قبل 3 سنين 4 سنين شلون كانت
يعني؟ ما كانت هيتي لا خطية، يعني كانت شوية تغني وتحكي، بس هي هاي الجلطات مالتها أثر عليها.
نعم. إيش كانت تغني؟ أغاني مالتها لو مال غير مغنين؟
كانت تغني أم كلثوم وأغانيها، كان صوتها هي الطابق السادس. مرات أروح للسوق وأجي أسمع صوتها، أقول إيش بيزة تغني؟ يقول لي ده أغني، صوتها يجي ويوصل.
حتى بعمرها المتقدم صوتها قوي عالي.
إي 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 إي، خليني أشوف تقدر تغني.
يا ريت، تفضلي.
عفوا، دي يسجلون صوتك، تقدرين تغني؟ شوية غني، أنا وياك، يلا غني، يريدون يسمعون صوتك.
هلا وست أخي.
هلا جوز منهم ولا تعاتبهم بعد، جوز منهم اللي هنا غني هدني الحنين، هدني الحنين، هدني الحنين، ويشرب بيتك يا بنا يا ربع من شدر بغداد.
الفنانة العراقية عفيفة إسكندر مع الأسف حال المرض وصعوبة حالتها الصحية، أنا تغني لكن تكسرت كلمات نمشي درب بغداد، هزني الحنين الهلي. شكرا جزيلا لعفيفة إسكندر وللأخت أم عيسى المرافقة والصديقة للفنانة عفيفة إسكندر، شكرا.
أشكرك قلبي، الله يخليك.
بعيونك عتاب وبقلبي جواب، بعيونك عتاب وبقلبي جواب، من بعد الغياب جايني بعتاب، من بعد الغياب جايني بعتاب.
بقت هواية رسائل بعدنا ما مكملينها.
اي بس الوقت راح يخلص سميرة. شكرا جزيلا. شكرا أصدقائنا المستمعين. حاصرنا الوقت لكن نوافذنا تبقى مفتوحة تستقبل رسائلكم ومشاركاتكم. شكرا لمتابعتكم.
نشكر مستمعينا على وفائهم الدائم ومتابعتهم لإذاعة العراق الحر.
تلتقون بنا كل أسبوع.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أيام العذاب ويا أتمنس.
أيام العذاب ويا أتمنس. أيام العذاب ويا أتمنس.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.